ثانيا أنود الغابات وهم الذين يصيدون الوعول ويصنعون القوارب. ثالثا أنود الشمال الغربي وهم الذين ينقشون أعمدة الطواقم. رابعا هنود الجنوب الغربي وهم الذين يفلحون الأراضي ويزرعونها ويمارسون الرقصات الدينية مرتدين الأقمعة التقليدية. خامسا وأخيرا هناك الهنود المعروفون باسم أوروكوا وهم موزعون على خمس قبائل مجتمعة وهي القبائل التالية: أولا موغول، ثانيا أولوندا، ثالثا أوتو ندوجا، رابعا كايوجا، خامسا إسنايكا. وتسمى هذه القبائل بالأمم الخمسة، وقد كانت تعيش في شمالي ولاية نيويورك وجنوبي ولاية أونتاريو. عنوان جانبي طرق معيشتهم: إن الهنود الحمر كانوا من أجل العيش وقوة الحياة يمارسون أنواعا شتى من الأعمال، يمارسون الصيد بالسهام ويصيدون السمك ويزرعون أنواعا من الحبوب، وكانوا يزيدون من محصولهم باستعمال السماد وهو كان من نوع السمك الميت، والنساء هن اللاتي يقومن بالزراعة، أما الرجال فإنهم يقومون بصيد الحيوانات والأسماك. والهنود الذين يسكنون السهول كان يطلق عليهم اسم هنود الجاموس، وذلك لأنهم يصيدون الجاموس ويتغذون بلحمه ويستخدمون جلوده للباسهم الفريد. وسكان السهول كانوا يصنعون أيضا من جلود الغزلان ملابس يرتدونها ويزينوها بأشواك القنافذ وأسنان الإبل. وعندما بدأت تجارتهم مع البيض بدأوا يستخدمون العقود للزينة، فقد كانوا يصنعون أحذيتهم من جلود الغزلان ويجعلون نعالها من جلد الجاموس السميك. أما الأطفال عند الولادة فقد كانوا يلفونهم بجلد الغزال ويضعونهم في المهد. ومن الجدير بالذكر أن الهنود كانوا يضعون على كعوب أحذيتهم ذيول الثعالب، وذلك كي تزيل آثار أقدامهم من على الأرض. وأما زعماء الهنود فإنهم يتميزون بارتداء الملابس وغطاء الرأس مزين بالريش، فالرئيس يضع على غطاء رأسه بعضا من ريش النسر، وذلك للاعتقاد الجازم لديهم لأن هذا الريش سيعطيه قوة من قوة النسر وحدة النظر. وقد كان الهندي الأحمر يعتقد بأنه يعيش بعلاقات حميمة مع مجتمعه ومع نفسه ومع كل جمال على وجه الأرض، فإن احتفالاتهم كانت تتسم بالرقص الفني الذي يترافق مع الموسيقى والدراما في بعض الأحيان، وهذا بعض من أقوالهم في الشعر والتي ينشدونها في تلك الاحتفالات: كما ترى إنني أحيا، كما ترى إنني أتمتع بعلاقة حميمة مع الأرض، كما ترى إنني أتمتع بعلاقة متينة مع الروح المسيطرة على هذا الكون الرائع، كما ترى إنني أتمتع بعلاقة وطيدة مع كل جمال في هذا العالم، كما ترى إنني أتمتع بعلاقة حميمة مع كل الناس، كما ترى إنني أحيا وسوف أحيا، كما ترى إنني إنسان وما أروع الإنسان إذا كان يحمل الإنسانية. عنوان جانبي الحياة الاجتماعية: لقد كان هنود إيروكوا يسمون بأهل البيت الطويل، وذلك لأن من عاداتهم أن يسكن عدد كبير منهم في بيوت خشنة طويلة ومسقوفة بلحاء الأشجار. أما البيوت التي كان يسكنها الهنود الشرقيون فقد كانت بشكل مستدير ومصنوعة من أعمدة خشبية ومن قشور الأشجار السميكة. الذين كانوا يسكنون المناطق الجنوبية الدافئة فإنها بلا جدران. وأما أكواخ الهنود سكان السخول فقد كانت سهلة الفك والترتيب، وذلك لأنها تبنى من غصون الأشجار وتسقف تلك البيوت بالجلد، وكان الهنود ينقلون بيوتهم هذه على نقالات خشبية. أما هنود قبيلة نافاه فقد سكنوا بيوتا خاصة وهي شبيهة بشكل الكهوف، وبما أن الهنود الحمر منقسمون إلى عدة قبائل فإن لكل قبيلة تقاليد وقوانين تحكمها، ولكل قبيلة لهجة لا تفهمها القبائل الأخرى على الغالب، والمشهورة عندهم هي عبارة عن انعقاد رجال القبيلة حول نيران المجلس، ويبدأ نقاشهم، وعلى الأكثر والأغلب كان يؤخذ بمشورة الشيوخ لأنهم أوفر القوم بالخبرة والتجارب، وهم أيضا أكثر حكمة، وعلى الجميع أن ينفذوا الأوامر بدقة متناهية. ويحتفظ زعيم القبيلة بمنصبه إلى سن معينة، وبعدها يختار خليفة له. عنوان جانبي: الحياة الروحية. إن الرقص عند الهنود الحمر له أكثر من وظيفة، فهناك الرقص الديني والتقليدي والذي يقومون به ابتهالا إلى الروح الكبرى واستجلابا للمطر، وهناك أيضا رقصة تنم عن النصر في المعارك أو الصيد، وهناك رقص يعبر عن استنفار المحاربين إلى القتال، ورقص آخر يؤدونه لمجرد اللهو والمتعة. والهنود الحمر يتأهبون في فصل الخريف للصيد، فيطاردون قطعان الجاموس فيطلقون عليها سهامهم، ومن ثم يكون النصر حليفا لهم على الدوام. ومن أقوالهم عن حياتهم الروحية التي يتجلون بها في بعض المناسبات، فإنهم يقولون أقوالا رائعة وجميلة، مثلا: أنت يا أبي، أنا موجود على قيد الحياة بفضلك، لعلك أنت الذي وضعتني هنا بسبب ما يفعله الناس، ولأنك أنت الذي تدير كل شيء، لكن لما كان كل شيء غير مستحيل عليك فانقذني من أعدائي إن أنت رأيت هذا مناسبا. وإليكم أنتم جميعا يا أسماك الأنهار ويا طيور السماء ويا أيتها الحيوانات التي تدب وتجري على الأرض، وإليك أنت أيتها الشمس أقدم جوادي، يا طيور الجو، يا سكان البراري إنكم إخوتي، لأن أبا واحدا هو الذي خلقنا جميعا، ها أنتم ترون كم أنا شقي وتعيس، ولهذا إن كان لكم تأثير على الأب فتشفعوا لي. إنها كلمة ونفثة روحية صادقة يرددها الهندي من قبائل بوني، وذلك عندما يحدق به خطر رهيب. وهذه الكلمة لا تتضمن مجرد التعبير عن إيمان بإله عادل قوي فقط، بل تتضمن أيضا الشعور الروحي العميق بالاستسلام للإرادة الإلهية، وهي تعطي دليلا واضحا وجليا عن مدى إنسانية الإنسان الهندي الأحمر الذي تعرض للإبادة وهو في وطنه من قبل الاستعمار الأمريكي، فقد انتزعت أرضه من تحت قدمي وأجبر على الهجرة إلى مكان آخر غصبا عنه بلا رحمة أو شفقة. والقبائل الهندية تطلق أسماء مختلفة على روح الخالق العظيم، فهو عند قبائل الجونكرين مانيتو، وعند قبائل السيو واكنداه، أما قبائل الأباش فيطلقون عليه اسم يستا سينين ومعناها قائد السماء. والهنود الحمر يعبدون كافة ظواهر الطبيعة، وهم يقومون بطقوس دينية تقليدية معقدة، ويرأسها رجال الطب من الصحرة في القبائل الهندية. وقد عبر أحد الصحرة عما ستؤول إليه حالة الهندي في القرن العشرين، يقول: سوف أختفي وربما لن أعود، لكن الأرض التي عشنا فوقها سوف تبقى. نعم سوف تبقى ولن تتغير. هل تراني؟ هل تساعدني؟ إن كلماتي سوف تتدفق في خشوع مع الجبال الشاهقة، مع الصخور إني أعيش، مع الأشجار الباسقة إني أعيش، مع القوة العظيمة التي تحيط بالكون إني أعيش. وأنت أيها النهار المشرق، وأنت أيها الليل المظلم، يا كل شيء في هذه الدنيا، إنني وحيد، إنني أعيش. عنوان جانبي: الهنود الحمر والحياة المعاصرة الحديثة. إن رحلة الهنود الحمر من خلال التاريخ لم تنتهي أبدا ولن تنتهي على الإطلاق، فهم أول من وطأ أراضي القارتين الأمريكيتين منذ آلاف السنين. والهنود الحمر الأمريكيون يجاهدون من أجل تطوير وتعميق رحلتهم في التاريخ، وهم يحاولون أيضا أن يكتشفوا معنى وقيمة رحلتهم الحضارية. والهنود الحمر هم أول من تبرعوا بالقيام بالحملة على الفقر، ففي عام 1964 للميلاد قرر مجلس الشيوخ الوطني للهنود الأمريكيين، والذي أنشئ في عام 1944 للميلاد، أن يدعم مؤتمرا عن الفقر. ولقد شارك الهنود الحمر مشاركة فعالة في القضاء على الفقر بالولايات المتحدة، وقد بدأ أيضا الهنود بحركة تشجيع قوية للتعليم العالي منذ أوائل الستينات. ففي عام 1960 للميلاد كان هناك حوالي 2000 هندي في الكليات والجامعات، وبعد فترة من الزمن تضاعف العدد حتى أصبح أكثر من 12,000 هندي، بالإضافة إلى مئات من الأشخاص الذين يتابعون دراساتهم لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه، كما يوجد كثير ممن نالوا درجات الدكتوراه، وبعضهم نال درجة الأستاذية. وبذلك نرى أن الهنود الحمر ليسوا من الشعوب الهمجية التي لا يمكن أن ترقى في مجال العلم والتقدم الحضري. والأهم من كل ذلك هو أن إحدى القبائل الهندية في الولايات المتحدة قد بنت مصنعا للإلكترونيات، حيث أتاح هذا المصنع لكثير من الهنود تطوير قدراتهم الذهنية في هذا الحقل التكنولوجي الجديد. وأخيرا، إن الهنود الحمر في القارتين الأمريكيتين يشاركون مشاركة فعالة في جميع نواحي الحياة المعاصرة، وهم يثبتون للعالم كله أنهم أمة تستحق أن تعيش من أجل سلام وحضارة الإنسانية في هذا العالم الذي تمزقه أطماع الإنسان لأخيه الإنسان. تقرأ في الأجزاء القادمة عن الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية. عنوان الفصل الرابع: عنوان جمهورية بورما، عنوان قبائل ولغات بورما. عنوان جانبي: فكرة عامة. تقع بورما أو بيرمانيا على خليج البنغال الذي يفصل بينها وبين الهند، ويحدها من الشرق لاوس وتايلاند، ومن الشمال والشمال الشرقي تحدها الصين. وبورما تحتل الجانب الغربي من بلاد الهند الصينية. استقلت جمهورية بورما عن بريطانيا في عام 1948 للميلاد، وتعتبر بورما بلاد الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة. تبلغ مساحة بورما 6,078,033 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 32 مليون نسمة، وذلك بحسب الإحصاء الذي أجري في عام 1980 للميلاد، ونظام الحكم فيها جمهوري، وأما العاصمة فتدعى رانجون، والبلاد جبلية التكوين على الأطراف الشرقية والشمالية والغربية، بينما هي سهلية في الوسط والجنوب حيث يجري نهر إيراوا دي. الصناعة في بورما شبه معدومة وتقتصر على بعض المنتجات الغذائية والنسيجية، أما الغابات فهي وفيرة الإنتاج وتعطي كميات كبيرة من الخشب. وبورما غنية بالمواد الأولية ولا سيما البترول والذهب وبعض أنواع المعادن. ولعل وقوع بورما بين قطرين كبيرين هما الهند والصين قد جعلها تتأثر من النواحي اللغوية والعرقية والدينية لهذين البلدين. ففي بورما العديد من القبائل واللغات واللهجات المختلفة، وفيها عادات غريبة نتناول منها ما يلي. عنوان جانبي: النساء الظرافات. بالقرب من الحدود الشمالية في المناطق الجبلية، وعلى التحديد بالقرب من حدود لاوس، نرى في تلك المناطق نساء وقد استطالت أعناقهن بشكل غريب حتى أطلق عليهن اسم النساء الظرافات. فإن المرأة هناك تضع حول عنقها طوقا لولبيا على شكل حلقات معدنية يبلغ ارتفاع الحلقات في بعض الأحيان حوالي 30 سنتيمترا. وبالطبع فإن ذلك هو تقليد متبع لأولئك القوم، والذي لا يزيد عددهم عن 25,000 نسمة. فإن البنت الصغيرة إذا بلغت من العمر 5 سنوات عندئذ من الواجب أن يتبع أهلها التقليد المتبع، وذلك بأن يضعوا لها أول طوق، وهذه العملية تجري على يد عراف القرية الذي يقوم بذبح دجاجة لكي يستشير النجوم ويحدد أنسب الأوقات على حد زعمه لوضع أول طوق في عنق الفتاة. ويقوم أيضا العراف بتشكيل حلقات من النحاس يبلغ ارتفاعها 8 أو 9 سنتيمترات يلفها حول عنقها، وبذلك يتعطل رأس الفتاة عن الحركة وأيضا عضلات عنقها. وتقوم الحلقات النحاسية بحمل ثقل رأس الفتاة بدلا من فقرات العنق وعضلاته. وفي كل عامين يقوم العراف بإضافة حلقة جديدة إلى الطوق تصل إلى تحت الذقن، وتتكرر هذه العملية عدة مرات حتى سن البلوغ. وفي كل مرة يجري شد الحلقات على الرقبة مما يجعل عضلات العنق تستطيل وتستطيل. وكلما ازداد عدد الحلقات في عنق الفتاة ازداد معه تبجيلها، ولذلك تتبارى الفتيات في القرية لزيادة حلقات الطوق. وعندما يبلغ الطوق أقصى عدد ممكن من الحلقات تضيف الفتاة إليه سلاسل وأطواق وعقودا أخرى تحيط به لتتدلى على صدرها زيادة في المباهاة وأيضا لإثارة الإعجاب الشديد. وإضافة إلى طوق العنق هناك أطواق أخرى للساقين، ويدل على ثروة الفتاة كلما ازداد عدد حلقاتها، وتعتبر أيضا رمزا من رموز الجمال. وهكذا ترافق هذه الأطواق النحاسية الفتاة حتى وفاتها. ويبدو أن الفتيات في الآونة الأخيرة قد بدأنا يضطن ذرعا بهذه الأطواق بسبب العذاب الذي تعانيه كل واحدة منهن إذا فكرت في إزالة الأطواق. وحسب أعراف هؤلاء القوم إذا خانت المرأة زوجها فإنه يأخذها إلى العراف ويطلب منه استرداد شرفه وكرامته من عبث زوجته. ويبدأ العراف بجمع أهل القرية واستباحة كبيرة، ثم يقترب من المرأة ويقرأ حكم الإعدام على الجميع أمامها. وهكذا تعاقب المرأة الزانية فقط أمام أهل القرية جميعا بنزع حلقات الطوق الذي يحيط بعنقها، وبالطبع فإن ذلك يعني الموت المحتم، ذلك أن الرأس يستند على تلك الحلقات، وعندما يتم نزع الحلقات فإن العنق الطويل الدقيق وعضلاته الواهية لا تستطيع أن تحمل ثقل الرأس الذي يسقط إلى أحد الجانبين لا محالة في ذلك، مؤديا إلى انكسار فقرات الرقبة، ويتبع ذلك الموت المحتم. ويسبب الطوق النحاسي العديد من الأمراض في ذلك البلد الذي يجمع مناخه بين الرطوبة والحرارة، إضافة إلى التعرق واحتكاك الجلد بالنحاس، وبذلك فإنه يسبب التهابات حادة، وغالبا ما تقوم النساء برش دقيق الأرز بين الرقبة وحلقات الطوق، إضافة إلى بعض العقاقير والأعشاب التي يصفوها لهن عراف القرية. عنوان جانبي: جميلة بحجم الفيل. هل تصدق أن ضخامة الفيل وطريقته في السير والحركة يمكن أن تكون رمزا للجمال؟ هذا ما هو حاصل لدى قبائل الكاياك في بورما، فإن نساء الكاياك يلبسن عند مفصل الركبة في كل ساق حلقات نحاسية ضخمة يبلغ وزنها 6 كيلو جرامات، وذلك مما يجعلهن بطيئات الحركة متثاقلات أثناء سيرهن، كما يجبرن على إبعاد القدمين عن بعضهما، وهذا يعطيهن أناقة الفيل بالسير والحركة. كما أن نساء الكاياك يعتقدن أن أرواحهن تستقر في مفصل الركبة، ولذلك فإنهن لا يخلعن تلك الحلقات النحاسية على الإطلاق. كما أن نساء الكاياك أيضا تحاول كل منهن أن تزيد وزنها عن طريق التهام كميات كبيرة من الطعام حتى يحظين بالاحترام اللائق، وينظر إليهن على أنهن ثريات، فإن مثالهن في الحياة هو التشبه بالفيل، ذلك الحيوان الضخم والذي يرمز عندهن إلى القوة والجمال. وكلما ازداد وزن المعدن الذي تحمله المرأة في ساقيها ازداد حظها في أن تتزوج قبل غيرها. عنوان جانبي: صراع الديكة. هل مصارعة الديكة من الأمور التي تنتشر في أغلب قبائل بورما؟ وعلى أساس ذلك يربي كل قروي ديكا يغذيه تغذية خاصة ويدربه على فنون القتال استعدادا للنزول إلى حلبة المصارعة، فإذا فاز الديك في المباراة وصرع الديك الآخر المنافس له فإن ثمنه يرتفع ارتفاعا فاحشا، ويقوم صاحب الديك البطل الفائز في المباراة بتنظيم المباريات في القرى المجاورة الأخرى، وذلك يدر عليه ربحا ماديا كبيرا في كثير من الأحيان. عنوان الفصل الخامس: عنوان جمهورية كمبوديا. كمبوديا جمهورية الخمير. عنوان جانبي: فكرة عامة. تقع كمبوديا أو كمبوشيا الديمقراطية في جنوب شرقي أسيا في الهند الصينية، تحدها تايلاند من الغرب والشمال الغربي، ولاوس من الشمال الشرقي، وفيتنام من الشرق والجنوب الشرقي، وخليج تايلاند من الجنوب الغربي. القسم الأكبر من البلاد يقع في حوض نهر الميكونغ الطميي الخصيب، وتحيط بها سلاسل من الجبال، ومناخها استوائي رطب، وتشتهر فيها بحيرة تونيل ساب بمصائد الأسماك. ولقد استقلت جمهورية كمبوديا عن فرنسا في عام 1955 للميلاد، وتحولت إلى جمهورية ديمقراطية في عام 1975، وتبلغ مساحتها 181,035 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة، والعاصمة تدعى بنوم بنا، واللغة فيها الكمبودية أو الخميد، وهما لغتان رسميتان. الثروة المنجمية والصناعية شبه معدومتان، أما صيد الأسماك لا سيما في البحيرة الكبرى غربي البلاد فإنها تعطي إنتاجا كبيرا يكفي للاستهلاك المحلي. عنوان جانبي تاريخ كمبوديا: الاسم الرسمي جمهورية الخمير، والعاصمة بنوم بنا، والدين الرسمي هو البوذية. إن كمبوديا لا تحتل اليوم إلا رقعة صغيرة في شبه جزيرة الهند الصينية، علما بأنها كانت ما بين القرن 11 و13 الميلادي مركزا هاما لإمبراطورية قوية في الجنوب الشرقي من آسيا، وقد كانت تايلاند ولاوس وفيتنام من المناطق الواقعة تحت سيطرة كمبوديا. أما في القرن 15 وحتى مطلع القرن 19 فقد كانت مطمعا للدول المجاورة لها مثل دولة سيام وأنام، ولقد أصبحت كمبوديا محمية فرنسية في عام 1863 للميلاد، وحصلت على استقلالها في عام 1953 للميلاد. وأخيرا نصت اتفاقية جنيف في عام 1954 للميلاد على انسحاب كافة القوات الأجنبية منها، وقد نزل نوردوم سيهانوك عن العرش بمحض إرادته وحولها إلى جمهورية، وأصبح رئيسا لمجلس الوزراء في عام 1955 للميلاد. وفي شهر آذار من عام 1970 ميلادية عزل عن الحكم ونشبت عدة اضطرابات في البلاد. عنوان جانبي عيد القمر: إن للقمر دورا كبيرا في الحياة الشعبية في كمبوديا، لذلك فإنهم يقيمون له عيدا في كل سنة عندما يكون القمر بدرا، وتختلف الاحتفالات باختلاف المناطق كما تختلف احتفالات المدينة عن احتفالات القرية. ففي القرية تقوم النساء بكنس ساحة القرية ثم تفرشها بالسجاد، وتضع بعد ذلك الوسائد، ثم تصف أطباق الأرز والماء المعطر وعيدان البخور والشموع، إضافة إلى جذوع الأشجار لثمرة الموز التي تستخدم لوضع أشكال غريبة عليها صنعت من عيدان الخيزران. ويجلس الناس على الأرض بالطريقة الكمبودية ملصقين أيديهم أمام وجوههم في هدوء ووجوه، وبعد ذلك يبدأ الترتيل بصوت خفيف، وتوقد الشموع وعيدان البخور، وعندما تبدأ قطرات الشمع الزائد بالتساقط، وتعبيرا عن ذلك يقول كاهن الحفل: هذه هي دموع القمر، ذلك هو المطر، ذلك هو الخير العميم. ثم بعد ذلك تبدأ الوليمة، ويتناول الجميع دون استثناء طعامهم، ويبدأ الغناء، وتعزف الموسيقى طيلة الليل وحتى انبلاج الفجر. عنوان جانبي: معتقدات غريبة عن كسوف القمر. يعتقد الكمبوديون أن القمر هو جنية من بنات الجان، وتقوم على خدمته 15 امرأة من الحوريات، وهو في رأيهم شفاف كالبلور، ويعيش 600,000 عام. وكذلك فإنهم يفترضون أن له عقلا واعيا، وهو يسمعهم عندما يخاطبونه، فإن القمر هو الذي يمنحهم الحبور والسرور والمطر والثمار. والقمر يحتاج بدوره إلى الناس كما يحتاجون إليه، وعليهم إنقاذه إذا أحدق الخطر به. والخطر الوحيد هو خطر الخسوف الذي يعتبر علامة من علامات المجاعة في الموسم القادم. عندما يخسف القمر يجب أن يصحو الناس كلهم من نومهم، ويحمل كل منهم عصا يطرق بها على جذوع الأشجار ليمنعها من النوم، وعلى كل امرأة حبلة أن تضع قدرا فارغا على النار إذا أرادت أن لا يصاب وليدها بالجنون. والقمر الأسود
يعتبر شيئا رهيبا بالنسبة للريفي الكمبودي، فهو يعتقد بأن هذا القمر سيلتهم كافة الخيرات والمحاصيل وخاصة ثمار جوز الهند. وفي ليلة الخسوف لا يتزوج الكمبودي أبدا، فالزفاف الذي قد حدد سابقا يجب أن يؤجل إذا خسف القمر في تلك الليلة. كل شيء يبدأ ليلة الخسوف لم يعمر طويلا حسب زعمهم. وأما الرهبان فإن لهم تفسيراتهم وتأويلاتهم من جهة خسوف القمر. فإذا خسف القمر وهو في الجنوب الشرقي فمعنى ذلك في تأويلهم هو اندلاع الحرائق في البيوت والغابات. أما إذا بدأ الخسوف والقمر في جهة الشرق فهذا يعني الغلاء وارتفاع الأسعار. أما إذا خسف في الجنوب الغربي فذلك يعني انتشار السرقات. أما الجنوب فذلك هو انتشار الحمى والأمراض. ففي ليلة الخسوف يستيقظ الجميع ويصيحون بأعلى الأصوات ساعدوه ساعدوه حتى تباح منهم الحناجر. تلك جميعا هي معتقدات خرافية غريبة وما زالت تعيش في أفكار هؤلاء الناس وخاصة لدى القرويين منهم. انتهى كتاب حول العالم، تأليف رياض مصطفى العبد.